بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة العاشرة: إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط، قلنا أنه لا بد في القاضي أن يكون مثلا فقيها مجتهدا، أن يكون عدلا إماميا ضابطا طاهر المولد، فلو أنه اقتضت المصلحة أن يولى شخص مو جامع هذه الشرائط، ليس بمجتهد مثلا، انعقدت ولايته، يعني طبعا إذا كان الإمام ولاه، الإمام لا يفعل إلا ما هو الحق، فلا مانع إذا رأى الإمام أنه يولي يولي، فتنعقد ولايته ويكون قاضيا ويجب الترافع، يعني يصح الترافع عنده. قال: مراعاة للمصلحة في نظر الإمام، لأن الإمام نظر أن هناك مصلحة مراعاة لهذه المصلحة فتنعقد الولاية، كما اتفق لبعض القضاة في زمان علي عليه السلام وهو القاضي شريح، فإنه ليس متوفر فيه الشرائط، فمع ذلك الإمام جعله واليا قاضيا، وهذا طبعا صحيح ويترافع عنده. يقول: وربما منع من ذلك. نقول أنه الإمام لا يمكن أن يولي من هو غير صالح للقضاء، بل لابد أن يكون صالحا للقضاء، فإنه أيضا الاستدلال بما حدث في زمان علي، فإنه عليه السلام أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن يفوض إلى من يستقضيه ولا يرتضيه. إذا يستقضي شخص، يعني يجعله قاضي ولا يرتضي هذا الشخص، لا يفوض إليه كل شيء بحيث أن ذاك يحكم بالقتل يحكم بكذا، لا، وإنما لا يفوض إليه بل يشاركه فيما ينفذه، يقول له: إذا قضيت بقضية أول قبل أن تقضي ارفعها إلي أنظر فيها قبل أن يتم فيها قضاء. فكان الإمام يشاركه فيما ينفذه، فيكون هو عليه السلام الحاكم في الواقعة، في هذه الواقع لما الإمام يحكم بقضية، يعني هو الحاكم في الواقع، مو القاضي شريح، لا المنصوب، لا القاضي الذي كان منصوب. ومسألة القاضي شريح، لأن القاضي شريح لما جاء أمير المؤمنين عليه السلام كان طبعا قاضي قد نصبه عمر، وبعد عمر أقره عثمان، فأمير المؤمنين عليه السلام خشي إن هو عزل القاضي شريح أن يقوم القائم ويقول: وسنة عمر، كما حدث في صلاة التراويح، فخشي من فتح باب للفتنة، والقوم طبعا أو الناس، أغلب الناس كانوا لم يرضوا، يعني خصوصا الذين كانوا في المدينة ما كانوا يرضون بأمير المؤمنين، فكانوا يريدون منه أي ثغرة ليثبوا عليه. فالإمام جعل القاضي شريح شكليا، لكن قال له: لا تنفذ شيء ولا تقضي في شيء إلا أن ترفعه إلي. فإذا الإمام لا يولي شخص لا مصلحة في، عفوا، لم يستكمل الشرائط. وورد في بعض الروايات أن الذين يوليهم صاحب الزمان عليه السلام في آخر الزمان يمسح على صدورهم بيده فيملؤون علما، فيقضون بحكم الله سبحانه وتعالى بهذا العلم الذي صار عندهم. المسألة الحادية عشرة: كل من لا تقبل شهادته. في بعض الناس لا تقبل شهادته في حق البعض الآخر، فلو أن ولدا شهد على والده هل تقبل شهادته؟ وإن كان الولد صادق وعادل، لكن بما أنه على والده لا تقبل شهادته، أو العبد على مولاه شهد على مولاه فهل تقبل شهادته؟ لا تقبل شهادة العبد على مولاه. فلو كان الولد هو القاضي وترافع أبوه مع شخص آخر، هل ينفذ حكم الولد على أبيه؟ لا. هل ينفذ حكم العبد على مولاه؟ لا. كل من لا تقبل شهادته على شخص لا ينفذ حكمه على ذلك الشخص، كالولد على الوالد لا تقبل شهادته في حقه ولا ينفذ حكمه عليه، والعبد على مولاه، والخصم على خصمه. لو بين شخص بين زيد وعمر عداوة، هل تقبل شهادة زيد على عمر أو عمر على زيد؟ لا، لأنه متهم هنا. فلو أنه كان قاضي، واحد منهم قاضي، وترافع الخصم مع شخص آخر، لا ينفذ حكم القاضي على خصمه ويجوز حكم. أما بالعكس، الأب لو شهد على ولده تقبل شهادته، ويجوز حكم الأب على ولده، يحكم على ولده وله، ويحكم لولده أيضا. والأخ على أخيه، يحكم الأخ على أخيه ويحكم له ويشهد عليه ويشهد له، كما تجوز شهادته. الولد تجوز شهادته لوالده، لكن على والده لا، لوالده ما يخالف. النظر الثاني في آداب القضاء، يعني في المستحبات. طبعا الآداب تنقسم إلى قسمين، الآداب المستحبة والآداب المكروهة. لذلك يقول: وهي قسمان، مستحبة ومكروهة. فالمستحبة إذا جاء القاضي ودخل في هذه البلدة التي سيتولى فيها القضاء، فيستحب له أن يطلب من أهل ولايته من يسأله عما يحتاج إليه في أمور بلده. يعني الآن بالنسبة إلى مثلا شخص سيتولى في الكوفة مثلا القضاء، ففي هذه الحالة يطلب من أهل الولاية الأمور التي يحتاج إليها، يعني أن يعرفه عن الأوضاع، عن الناس، الأحوال. يعني يقول: لما أجي فين أسكن؟ هل الناس ترى أنني إذا سكنت في بيت متواضع حقير يعني يكون لي مقام عندهم، أو لا، لابد يكون بيت فخم مثلا، أو هل إذا جئت بدابة متواضعة أو بثياب مرقعة هل أكبر في أعينهم أو بالعكس؟ وهكذا يسأل عما يحتاج إليه. زين، ما هي الأشياء التي أحضرها معي؟ أيضا من هم الناس، يعني من الشخصيات الموجودين اللي أنا لابد أراعيهم، لابد أقيم لهم وزن، أهتم بهم. ما هي المعالم الموجودة التي لا بد أن أعملها؟ لأنه قد يكون متعارف في أهل البلد لما يجي لازم يعمل أشياء، مثلا افترض إذا كان بلاد مقدسة متعارف أنه لا بد إذا أي غريب يأتي لا بد يزور الحضرة مثلا، إذا ما يزور الحضرة هذا عندهم فاسق لا دين له. قد هكذا ناس عندهم، فلذلك يعرف الوضع قبل ما يذهب، أن يطلب من أهل ولايته بعض أهل الولاية، بعض أهل تلك المنطقة، من يسأله عما يحتاج إليه في أمور بلده. كما تلاحظون في الحاشية، أي يطلب قبل قدومه إلى البلد من يسأله عن حال من فيه، من في تلك البلد من العلماء والعدول، ليكون على بصيرة ممن يعتمد عليه، يعتمد على من، ويسكن إلى قوله، ومن يستحق التعظيم منهم والإقبال من حين وصوله. فإذا لم يتيسر له ذلك يكون لا أقل قبل أن يدخل، لما يصل إلى أشراف البلد يطلب منهم أحد معروف مثلا ويسأله عن تلك البلد قبل الدخول فيها، وأن يسكن عند وصوله، يستحب أن يسكن في وسط البلد لترد الخصوم عليه ورودا متساويا من جميع الجهات. أما لو سكن في ناحية ربما هذا يعني يكون عند الناس يقول لا هذا الآن صار من جيرانكم، بعد هو سيحابيكم سيراعيكم على خصومكم، يسكن في الوسط، وأن ينادى بقدومه إن كان البلد واسعا. يعني إذا كان بعض البلاد لما يرد الغريب لعله ساعة ساعتين كل أهل البلد يعلمون أنه جاء شخص، أما إذا كان بلاد شاسعة مترامية الأطراف ربما لا يعلم إذا جاء شخص في محل من المحلات بمجيئه، لا يعلم في المحلات الأخرى، فلذلك يخلي واحد ينادي في مجامع الناس أنه جاء القاضي. إذا كان البلد واسعا لا ينتشر خبره فيه، خبر القاضي لا ينتشر في ذلك البلد إلا بالنداء، ويستحب أن يجلس القاضي للقضاء في موضع بارز، يعني مثل ما نعبر مو في دواعيس لا يصل إليه الشخص إلا بشق الأنفس، لا، في موضع سهل الوصول إليه بارز ينظر إليه، لما يجتمع الناس يشوفوه، مثل رحبة، مثل رحبة. الرحبة هي الصحراء بين أفنية القوم والمسجد، هذه هي الرحبة، أو في فضاء يجلس للقضاء، إذا يريد أن يقضي يجلس في فضاء بحيث أنه الناس تأتي إليه وتراه من جميع الجهات ليسهل الوصول إليه. لما إنسان عنده شهادة في أثناء القضاء يستطيع أن يصل إليه بسهولة، أما إذا في مكان صعب الوصول إليه وازدحم الناس، ربما شخص يريد أن يشهد لكن لا يصل، بعد القاضي قضى في القضية وانتهت مع أن هناك شهود موجودين. وأن يبدأ بأخذ، الآن لما يجي طبعا كان قبله هناك قاضي، ما يمكن أن يقر القاضي السابق على ما فعل، لعل ذاك القاضي السابق كان مخطئا، فهنا يبدأ يبحث في ما سيتسلمه حتى يتسلم شيء صحيح بنظره هو. وأن يبدأ بأخذ ما في يد الحاكم المعزول، القاضي المعزول يأخذ ما في يده من حجج الناس، حجج الناس يعني أقوال الناس، لأن دعاوى مكتوبة في دفاتر يأخذها منه، وودائعهم، لأن هناك أموال عند الناس، أموال عنده للناس، يعني الآن القاضي ممكن يحجر على شخص ويأخذ أمواله، قد عنده أموال إلى أيتام مثلا، قصر، إلى مفلس، فهذه الودائع يأخذها، لأن نظر الأول سقط بولايته. قد يقول القائل الآن الأول عنده نظر، يعني له نظر في هذه المسائل، فهل يقر الأول على ما رآه في هذه القضايا؟ يقول لا، نظر الأول انتهى بسقوط ولايته، الآن هو يبدأ من جديد وينظر في هذه الحجج من جديد. ولو حكم في المسجد، الآن لو فرض أنه سيقضي بين الناس في المسجد وسيأتي، هل أنه مستحب القضاء في المسجد أو مكروه؟ لو قضى في المسجد، صلى عند دخوله تحية المسجد، يصلي ركعتين تحية للمسجد قبل أن يبدأ في القضاء، ثم يجلس مستدبر القبلة، هو يستدبر القبلة حتى يكون الخصم مستقبل، لأنه كما سيأتي أنه يستحب التغليظ في القضاء بأن يكون طبعا في مكان الواحد يخاف أنه يتكلم بغير الحق، مثل أماكن مشرفة، مساجد، أو أزمنة، يعني يقول ترى انتبه اليوم جمعة يوم مبارك لا ترتكب فيه شهادة زور مثلا، يغلظ في الزمان. أيضا يجعله مستقبل القبلة، يقول وانتبه أيضا ترى أنت الآن مستقبل إلى القبلة، فلا تكذب وأنت مستقبل إلى القبلة. فيجلس مستدبر القبلة ليكون وجوه الخصوم إليها إلى القبلة. وقيل هذا القائل الشيخ وابن البراج يستقبل القبلة هو نفسه لقوله صلى الله عليه وآله خير المجالس ما استقبل به القبلة. قال والأول أظهر، طبعا هو على أساس يجلس في خير المجالس الذي يستقبل به القبلة، يقول والأول أظهر لأجل أن الخصم هو الذي يستقبل القبلة ليكون ذلك أدعى إلى أن يقول الحق. ثم بعد ما يأتي، طبعا هناك ناس في السجن، هؤلاء لا يدعهم، لعل كانت لهم قضايا مثلا أخطأ فيها الحاكم السابق. ثم يسأل عن أهل السجون، أول شيء عن أهل السجون، لأن أهل السجون هم في عذاب، فهؤلاء لابد أن ينظر فيهم حتى يخلصهم من عذابهم، أو يرى أنهم يستحقون العقاب فيقرهم في السجن، ويثبت أسماءهم. من الذين في السجن؟ يقول مثلا واحد، سجل كل واحد اسم كل واحد في السجن، وينادي في البلد بذلك، يعني يقول لقد نريد أن ننظر في قضايا الجماعة المسجونين، فأي إنسان له خصم فيهم في المسجونين يأتي في اليوم الفلاني، ينادى في البلد بذلك ليحضر الخصوم، خصوم الناس المسجونين، ويجعل لذلك وقتا يعني معينا حتى يجتمع فيه الناس. فإذا اجتمعوا أخرج اسم واحد واحد، يقول جيبوا فلان المسجون، ثم يسأله لماذا سجنت، يقول لأنه كذا كذا كذا، ينظر هل له خصم أو ليس له خصم، ويسأله، يسأل المسجون عن موجب حبسه، ما هو الذي أوجب حبسه وسجنه، لماذا سجن، وعرض قوله على خصمه، يقول من هو خصم هذا، يقول خصم هذا فلان تعال، لماذا سجنت، يقول أنا كذا وبريء وكذا كذا، يقول ويش تقول في كلامه، يقول للخصم. فإن ثبت لحبسه موجب وجدنا القضية تامة على هذا المحبوس، أعاده إلى السجن لأنه مثلا يستحق، إذا كان يستحق الحبس يعيده إلى الحبس، وإلا إذا كان شاف أنه لا ما يعيده إلى الحبس، أشاع حاله، وهذه نقطة جدا مهمة، لعله بالنسبة إلى هذا الشخص متواطئ ويا واحد، يعني يريد يخدع القاضي، يقول لشخص إذا القاضي نادى، أو شخص ذاك يفهم، إذا القاضي نادى من هو خصم فلان تعال أنت، وجيب قضية يعني خرابيط ما تستحق أن أنا أسجن، فيقول أنت خصمه، يقول نعم، إيش فيه، قال هذا كذا حصل مثلا، أو يجيب لقضية بحيث أن القاضي يقول لا إذا ما يستحق السجن، فيطلقه وتكون لعبة على القاضي، لا يشيع في البلد هل له خصم آخر أو ليس له، وإلا أشاع حاله، وأنه إذا ما جاء الخصم سيطلق إذا ما وجد له موجب للحبس، بحيث إن لم يظهر له خصم أطلقه. فلو جاء شخص قال أنا خصمه، قال لقد نادينا في البلد ما جاء. وكذا لو أحضر محبوسا، جيء بمحبوس فقال لا خصم لي، من هو خصمه، قال ما في خصم، نودي من هو خصمه في الموجودين، ما حد جاء، هنا أيضا يشاع في البلد من هو خصم فلان يحضر، فإنه ينادى في البلد فإن لم يظهر له خصم أطلقه. وقيل القائل الشيخ رحمه الله لا يطلق هكذا لأنه محبوس، فهنا كأنما هو في شبهة الإدانة عليه، قال يحلفه مع ذلك، يحلفه أن لا خصم له ثم يطلقه إذا حلف، ثم يسأل. طبعا هنا قد يقول قائل ربما القضية ما فيها خصم، ربما هذا مثلا عامل مسألة، عامل شيء، فسجن لعمله لا لأنه بينه وبين شخص خصومة. طبعا أغلب القضايا الحدود والديات مثلا، عفوا ما يقتضي مثلا في مسألة حدود أو مسألة قصاص أو كذا، إما يكون له خصم أو أنه في حقوق الله في حد يقام عليه، زاني يرجم أو يجلد ويطلق، ما في سجن إلا إذا يكون تعزير، تعزيرات ممكن يسجنه. فهنا ينظر ما لماذا سجن، يقول كذا كذا، شاف الله خلاص انتهت مدته، عزر كافي عليه، أو أنه لا يستحق حبسا فيطلقه. بعد أن يسأل عن أهل السجون، بعد ذلك ثم يسأل عن الأوصياء على الأيتام، من هو وصي إلى يتيم، يأتون ويعتمد معهم ما يجب من تضمين، ينظر في قضية كل واحد واحد، من هو اليتيم الذي عندك أنت وصي عليه أو ولي عليه، وفين الولاية، من الذي يشهد على الولاية، أيضا ما هي الأموال، أين الأموال التي له، ماذا فعلت بها، كيف صنعت بها، ماذا صنعت باليتيم، هل مثلا أحسنت التربية، كذا كذا، يسأل عن حاله ويعتمد معهم ما يجب، يعني يقرر معهم ما يراه على حسب الحكم الشرعي من تضمين. إذا وجد أن هذا لعب في أموال اليتيم يقول له تضمن هذه الأموال التي أخذتها بغير حق، أو إنقاذ، إنقاذ يعني وجد أن هذا أخذ من أموال اليتيم فيضمنه، لكن بقيت بقية ينقذها منه، يأخذها منه لئلا يتلف الباقي بعد، أو إسقاط ولاية إذا وجد أن هذا لا يقوم بالولاية الصحيحة، يعني لا يعتني باليتيم أو يضر باليتيم وبأمواله، يسقط ولايته ويجعل له وليا آخر تحت نظره هو. تضمين يعني إذا هذا الشخص الولي أخذ من أموال اليتيم بغير حق يضمنه، يقول هذه الأموال اللي أخذتها بغير حق تضمنها تجيب بدالها. فهنا يسقط الولاية إما لبلوغ اليتيم، لأن هذا بلغ، بعد إذا بلغ رشيدا لا ولاية عليه، ذاك لا متولي عليه مع أنه بالغ يسقطها عنه، أو لظهور خيانة لأنه خان في أموال اليتيم أو في تربية اليتيم، أو لا وجد أن هذا مو خائن، أمين، لكن ما يقدر على تولي هذه الأشياء، عنده 5 أيتام ولا يستطيع أن يدبر شؤونهم ويحفظ أموالهم بنفسه، يضم له مشارك. إن ظهر من الوصي عاجز لوحده، عاجز، يضم له واحد يعينه. بعد أن ينظر في الأوصياء ثم ينظر في أمناء الحاكم، الأمناء يعني الذين ائتمنهم الحاكم، يعني القاضي السابق، يعني عندهم الأموال، عندهم الأمانات، عندهم الودائع، عندهم الأشياء المهمة الذين هم مؤتمنون عليها، يناديهم تعالوا، الحافظين لأموال الأيتام، لأن في أيتام يليهم الناس، يتولاهم وليهم الناس، وفي أيتام وليهم نفس الحاكم، فهؤلاء الأيتام الذين وليهم نفس الحاكم أموالهم تكون عند الحاكم، طبعا الحاكم عنده أمناء، ناس يحفظون هذه الأموال، فينادي هؤلاء الأمناء الحافظين لأموال الأيتام الذين يليهم الحاكم، الأيتام الذين يليهم الحاكم مثل مثلا اليتيم الذي مات وليه، مات أبوه ولم يجعل له وليا، ما نص ما وصى بولي، فصار هذا اليتيم لا ولي له، فالحاكم هو الولي. أو مثلا إذا كان شخص جن بعد البلوغ، شخص عاقل وبلغ فما لأحد له عليه ولاية ثم جن، فيكون الحاكم هو وليه. ولأموال الناس، الأمناء لأموال الناس من وديعة، لأن في ناس يضعون أموالهم وديعة عند الحاكم، أو مال محجور عليه، واحد حجر على ماله لكونه سفيها، عنده أموال يبذرها هنا وهناك، يعني يتصرف غير عقلائي، فالحاكم يحجر على أمواله، يأخذ أمواله ويحفظها عنده ويصرف عليه بمقدار حاجته وما يناسب شأنه، فيعزل الخائن من أمناء الحاكم السابق، ويسعد الضعيف بمشارك. إذا واحد ضعيف يساعده بشخص آخر، أو لا، شخص ضعيف بعد يجيب اثنين ليش، أو يستبدل به، يقول أنت ما تستطيع بعد، جزاك الله خير الجزاء، خلاص نعطيك استقالة، يعني نعطيك أحسن تفنش يعني، أو يستبدل به بحسب ما يقتضيه رأيه، على حسب نظر الحاكم، يرى أنه يسعده بشخص آخر يعينه، أو أنه لا بعد يقيله ويأتي بشخص آخر، على حسب الأحوال. ثم ينظر في الضوال واللقى. الضالة يعني كل شيء فقد، إن كان بشر، إن كان إنسان صغير ضايع لا نعلم هذا لمن نسميه لقيط، إن كان دابة شاة نسميه ضالة، إن كان لا مال نقد مثلا أي شيء له ثمن، لا هو بآدمي ولا هو بحيوان دابة، فنسميه لقطة. فبالنسبة إلى الضوال التي لها قيمة مثل الشيات واللقط التي هي موجودة عند أمناء الحاكم، هذه ماذا نصنع فيها الآن؟ فيبيع ما يخشى تلفه. قد يكون ضالة أو عفوا لقطة، هذه لها أمد تتلف. الآن مثلا لو وجد صندوق من الفاكهة مثلا، فهذا إذا يبقى يتلف يبيعه، وما تستوعب نفقته ثمنه. مثل الآن الضالة شاة، إذا بينفق عليها بعد عدة مثلا بعد سنة، هذا العلف اللي يعطيه صار بثمنها فيبيعها، ويسلم ما عرفه الملتقط حولا. الآن إذا واحد التقط شيء، وجد شيء، يجب عليه أن يعرفه حولا، الملتقط يعرف اللقطة حول، فإذا عرفها حول هو جعلها عند الحاكم، فعرفها حول، بعد الحول الملتقط هنا ممكن يأخذها لنفسه يتملكها، فإذا جاء صاحبها يدفعها إليه، أو يدفع قيمتها، أو يبيعها، أو يعطي يبيعها ويتصدق بثمنها على فقراء، أو يبقيها أمانة. ويسلم ما عرفه الملتقط حولا إن كان شيء من ذلك في يد أمناء الحاكم، إذا شيء منه في يد أمناء الحاكم يسلمه إلى مثلا هذا الملتقط، يسلمه إلى الملتقط ويتصرف فيه، هذا على حسب ظاهر العبارة. لكن في الجواهر مو يسلم يتسلم، ويتسلم ما عرفه الملتقط حولا. إذا الملتقط عرف شيء حول وبعد ذلك ما وجد صاحب هذه اللقطة، فجاء أهل الحاكم قال هذا خلها عندك أمانة حتى يظهر صاحبها، هو يتسلم إن كان شيء من ذلك في يد أمناء الحاكم، ويستبقي ما عدا ذلك مثل الجواهر. يستبقي يعني لا يبيع الأشياء التي مرت هذه، يبيعها الأشياء التي هي لا تتلف مثل الجواهر والأثمان، نقود مثلا، يستبقيها محفوظا على أربابها حيث تكون محفوظة، إذا جاء أربابها يسلمها إليهم ليدفع إليهم عند الحضور، ليدفع إليهم هذه الأثمان هذه الجواهر عند حضورهم على الوجه المحرر أولا، على الوجه المحرر في الأول يعني فيما سبق في باب اللقطة، فمر هناك أنه يسلمها إليهم، لابد أن مثلا يعرفوا هذه اللقطة، يسألهم هذا أنت إيش ضايع من عندك، يقول ضايع من عندي كذا، يقول صف هذا الشيء، يقول كذا صفته كذا صفته، إذا وجد الصفات مطابقة يعطيك إياه. يقول ويحضر من أهل العلم من يشهد حكمه. الآن يستحب أيضا للقاضي أنه إذا يريد أن يقضي يجيب ناس علماء مجتهدين أيضا وياه، حتى إذا قضى في قضية يكونوا حاضرين. من يشهد حكمه، فإن أخطأ نبهوه، طبعا هو مجتهد وهم مجتهدون، أخطأ شلون؟ أخطأ يعني في الاستنباط، لأن قد مجتهد ويخطئ في الاستنباط، فهم ينبهوا، أو في التطبيق أخطأ ينبهوا، لأن المصيبة عندنا واحد، عندنا يعني عند الإمامية المصيب واحد، الحق واحد، إما يكون مصيب أو مخطئ. هذا في قبال المصوبة وهم الأشاعرة الذين ذهبوا إلى أن كل مجتهد مصيب، لأن التصويب على نحوين، تصويب الأشاعرة وتصويب المعتزلة، تصويب الأشاعرة أنه كل مجتهد مصيب، يعني الله ليس له حكم، الله ما له حكم، خلاص الذي حكم به القاضي حكم به الفقيه هو حكم الله، هذا التصويب الأشاعرة. تصويب المعتزلة لا، أن الله له حكم، لكن لما قضى القاضي أو حكم الحاكم أو أفتى الفقيه بشيء انقلب الحكم من ذاك إلى هذا، هذا يسمونهم المصوبة. الإمامية يسمونهم المخطئة، لأنهم لا يقولون بأن كل مجتهد مصيب، بل إما مصيب أو مخطئ، الحق واحد، يعني يخطئون المجتهد إذا خالف الواقع، لأن لله حكم. ويخاوضهم فيما يستبهم من المسائل النظرية، المسائل النظرية التي هي محل النظر والاستنباط، يخاوضهم يعني يخوض معهم ويتناقش معهم حتى يصلوا إلى القول الحق، لتقع الفتوى مقررة وصحيحة، لأن هذه مسائل قضاء، يعني مسائل دماء، مسائل أعراض وفروج، مسائل أموال، فلا بد أن تقع الفتوى متأكد منها ولو أخطأ. لو أن القاضي على حسب نظره واجتهاده وبذل طاقته ووسعه فحكم، تبين بعد ذلك أنه أخطأ فأتلف، قال هذا المال لزيد، زيد أخذ هذا المال وأتلفه، فصار من الذي أتلف في الواقع؟ القاضي أتلف على عمرو، لأن المال لعمرو، لولا القاضي ما أخذ زيد المال، قال لم يضمن القاضي، وإن كان هو سبب التلف. زين بالنسبة إلى عمرو يذهب ماله هدر، يقول له وكان على بيت المال، بيت المال يضمن لهذا، لأنه لو كان القاضي هو الذي يضمن كل قاضي بخاف، يقول أنا الآن أقضي وعلى شفير جهنم، وإذا بيني وبين ربي وقضيت بعد ذلك أضمن بعد أن أترك القضاء ولا أقربه فتضيع المصالح. وإذا تعدى أحد الغريمين، سنن الشرع، اثنين خصمين، واحد منهم سب الثاني، لعن الثاني، ضرب الثاني قدام القاضي، هذا ما يجوز. تعدى أحد الغريمين، سنن الشرع، أحكام الله، عرفه خطأه بالرفق، يستحب للقاضي يقول لا هذا ما يجوز، كذا حرام، يعني ينهاه عن المنكر. فإن عاد بعد شوي اشتغلت القضية، ضرب بعد مرة ثانية، زجرة، أول مرة برق، ثاني زجر، فإن عاد أدبه بحسب حاله، حسب القضية، يقتضي تأديب، يعني أن يضربه مثلا كفا أو كفين مثلا، أو لكمة أو لكمتين، أو مثلا رفسة أو رفستين، على حسب الشخص. مثلا يقول مقتصرا على ما يوجب لزوم النمط، يعني مو يأدب بخلاف حكم الله، يرى أن هذا التأديب جائز له، مو أنه يقول تعال بما أنك ضربته لابد أن تعطيه مثلا 20,000 ريال مكان الضربة، لا هذا مو صحيح، أنه يضمنه مالا لأن الضربة لا تضمن بالمال، هذا خلاف حكم الله. هذا بالنسبة إلى الآداب المكروهة المستحبة. وأما الآداب المكروهة فيكره للقاضي أن يتخذ حاجبا، يجعل واحد على الباب ما حد يدخل إلا بإذن الحاجب، يجي له شخص بيدخل عليه يقول له انتظر أشوف القاضي، فلان بيدخل عليك يقول دخله، فيعني لا يدخل الناس بسهولة، أن يتخذ حاجبا وقت القضاء، في وقت القضاء حتى الناس يأتون إذا عندهم دعاوى عندهم قضايا، نعم يأتون، فلا يكون هناك مانع يمنع. وقيل عفوا وأن يتخذ المسجد، يكره أن يتخذ المسجد مجلسا للقضاء دائما، لأن القضاء يحصل فيه مجاوزات وعلو الأصوات وأمور أخرى تصير بين الغريمين، ربما كذب، ربما حلف بالله كاذبا، فهذا لا يتخذ المساجد لهذه الأشياء، تنزه المساجد دائما لا. ولا يكره لو اتفق نادرا، لو اتفق كان القاضي في الطريق جاءوا الاثنين وهو قريب من المسجد قال تعالوا داخل المسجد ما يخالف. وقيل هذا القائل الشيخ رحمه الله في المبسوط وفي الخلاف، لا يكره مطلقا، لا نادرا ولا دائما، التفاتا من الشيخ في هذا الحكم إلى ما عرف من قضاء علي عليه السلام بجامع الكوفة، فإن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان في جامع الكوفة كان يقضي بين الناس. وأيضا في بعض الروايات أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال لشريح، قال يا شريح اجلس في المسجد فإنه أعدل بين الناس، وإنه وهن بالقاضي، ضعف في القاضي أن يجلس في بيته ويقضي. بل ذهب بعض العلماء، مو أن لا يكره، ذهب بعض العلماء إلى الاستحباب، مثل مثلا ابن إدريس في السرائر، والسلار الديلمي في المراسم، والمفيد في المقنعة، وقالوا لأن القضاء هو من أفضل الطاعة، والمسجد من أشرف البقاع، فتكون أفضل الطاعات في أشرف البقاع. ويكره طبعا، بعضهم يقول أن فعل أمير المؤمنين هنا ليس بحجة، لأن أمير المؤمنين عليه السلام لعل هذا شيء من مختصات الإمام، ما نعلم أن هذا يجوز لكل أحد، لكن طبعا بعض العلماء يقول لا، كل حكم يفعله المعصوم إذا لم يدل دليل على أنه من مختصاته فيكون عام على كل الناس، ويكره أن يقضي وهو غضبان، لأن الغضبان إذا غضب الإنسان ذهب ثلثا عقله، فلا يكون متريث متمهل. وكذا يكره مع كل وصف يساوي الغضب في شغل النفس، إذا الإنسان مشتغل نفسه بشيء لا يقضي بين الناس، فالجوع يفكر في الطعام بسرعة بس يريد يخلص القضية يروح يتغدى مثلا، والعطش إذا كان عطشان، والغم إذا يشعر بالهم والحزن يفكر في أمر بعد ما يكون هذا مشوش البال، والفرح فرحان لأمر يكاد يطير مثلا يفكر في ذلك الأمر فهنا لا يقضي أيضا، والوجع إذا يعاني من وجع الضرس أو العين أو البطن وهي أعظم الأشياء كما يقولون لا وجع إلا وجع الضرس ولا هم إلا هم العرس، وأيضا لا وجع إلا وجع العين ولا هم إلا هم الدين، فهنا أيضا لا يقضي. ومدافعة الأخبثين وهو البول والغائط، يعني محصور بالبول أو محصور بالغائط، هذا اللي يسموه حاقن، لا رأي لحاقن، الحاقن لا رأي له لأنه يفكر يريد فقط يقضي حاجته. وأيضا غلبة النعاس، إذا نعسان أيضا لا يقضي لأنه لا يسمع كلمة وتغيب عنه تسع، ولو قضى والحال هذا، مع ذلك قضى، هل حكمه نافذ؟ قال نفذ إذا وقع حقا، أما إذا تبين في اليوم التالي أنه لا غلط ينقض حكمه. وأن يتولى البيع والشراء بنفسه، أيضا يكره للقاضي يطلع في السوق، يطلع في السوق يبيع، طبعا الناس بعضهم يشتري من عنده، يقول أنا أشتري من عند القاضي حتى يعرف أن أنا من الزبائن، حتى إذا جيت لفي قضية بعد شوي راعيني، هذا من الزبائن لا يروح عني، أو أنه هو يشتري بنفسه، لأن إذا اشترى يقول لي بعد علشانك مولانا هو بعشرة نعطيك إياه بخمسة، فهذا يستدعي أنه بعد يراعي هذا الشخص الذي يرخص الأسعار إليه. وكذا الحكومة أيضا يكره له أن يتولى، لو صارت بينه وبين شخص حكومة ودعوة عند قاضي آخر لا يروح هو، يوكل واحد. ولذلك ورد في بعض الروايات أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يعني في خصومة من الخصومات وكل عقيلا، الإمام أمير المؤمنين، وقال إن للخصومة قحما، ويعني الإنسان يقحم نفسه في أشياء ربما تسبب له المذلة أو الإهانة، وإني لأكره أن أحضرها، وأن يستعمل الانقباض، يعني يكون قابض وجهه، يعني مثل ما نقول حمقي في مع الناس، المانع من اللحن بالحج، هذا لما يجي يشوف القاضي حمقان وغضبان ووجهه شزر بعد ما يقدر يبدي الحجة كاملة، اللحن يعني الإدلاء بالحجة. وكذا يكره اللين والمزاح والضحك مثلا بشكل، قال الذي لا يؤمن معه من جرأة الخصوم، إذا يشوفه خفيف بيتجرؤون عليه، ولازم يكون لا في موقف يكون محترم. ويكره أن يرتب للشهادة قوما دون غيره، يقول له كل من يجيب يشهد يقول له ما أقبل، خلوا فلان وهو يجي يشهد، فلان وفلان جماعة خمسة ستة هو يثق فيهم دليل لا يشهدوا، بس غيرهم ما أقبل، هذا مكروه. أن يرتب للشهادة قوما دون غيرهم. وقيل قائل الشيخ في المبسوط أنه يحرم يمنع الشهداء لاستواء العدول في موجب القبول، كل العدول يجب قبول شهادتهم، فرد الشهادة محرم، ولأن في ذلك إذا جعل الشهود معينين فيه مشقة على الناس، فيه مشقة على الناس. كل إنسان يشهد يقول لا ما قبل روح لفلان، فيجعل الناس حاجات الناس منحصرة في هؤلاء المعينين بما يلحق من كلفة الاقتصار، لأن هذا كلفة الاقتصار على هؤلاء الشهداء يسبب كلفة إلى الناس ومشقة. وهذا طبعا الإسلام نفى المشقة، لا حرج في الدين. وهنا مسائل إن شاء الله تأتي في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وعليه الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم وإياكم إن شاء الله.